www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عبد السلام ابن صالح المشهور بأبي الصلت الهروي الثقة الجليل، الذي عبر عنه علماء الرجال بهذا التعبير، قالوا: كان ثقة مأمونا على الحديث شديد التشيع. وأعظم صفة ذكروها له قالوا: كان دينه ومذهبه حب آل محمد. من الثقات الأجلاء. دخل في آخر جمعة من شهر شعبان على الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهم الصلاة والسلام، فقال له الإمام طبقا لهذا الحديث: يا أبا الصلت، إن شعبان مضى أكثره، وهذا آخر جمعة منه، فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه، وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك. ثم ذكر الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وصايا خمسة، وصايا عظيمة جدا. ورغم أننا إن كنا لازلنا في شعبان، يعني إن لم يكن هذا اليوم من أول شهر رمضان، فمن المحتمل قويا جدا أن يرى الهلال في مثل هذه الليلة، بل ربما يرى واضحا. فإن لم نكن قد دخلنا في شهر رمضان، فبيننا وبين شهر رمضان سويعات فقط. وهذه الفترة قصيرة جدا لتطبيق هذه الوصايا العظيمة. ولكن هذه الوصايا، أولا، الإنسان من الممكن أن يطبقها بنسبة معينة، ما لا يدرك كله لا يترك جله. الذي يتمكن أن يأتي ببعض الشيء يأتي بذلك البعض، الشيء القليل أفضل من لا شيء. ثم حتى لو كنا قد دخلنا في شهر رمضان، أو لم يتمكن الإنسان أن يأتي بهذه الوصايا، يعمل بهذه الوصايا، هذه الوصايا وصايا عامة ليست خاصة بشهر شعبان، بل يتمكن الإنسان أن يأتي بها في أوائل شهر رمضان، بل يتمكن أن يأتي الإنسان بها في أي وقت آخر. ربما الإمام ذكر هذه الوصايا في الأيام الأخيرة من شهر شعبان للتمهيد لشهر رمضان، وإلا لا خصوصية في هذه الوصايا لشهر شعبان. هذه الوصايا نذكرها ونتوقف عندها قليلا، وهي وصايا عظيمة جدا. الوصية الأولى وصية عبادية فردية مرتبطة بالذكر. قال عليه الصلاة والسلام لأبي الصلت الهروي، قال: وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن. هذا كان في شهر شعبان، ربما تمهيدا لشهر رمضان. ذكرنا سابقا أن الأهم أن يتلو الإنسان القرآن بتدبر، وهذا شيء واضح بديهي. الأهم أن يدعو الإنسان من صميم قلبه، وهكذا بالنسبة إلى الاستغفار. ولكن في نفس الوقت إذا قرأ الإنسان القرآن من دون التفات، من دون تدبر، هذا أيضا جيد. هذا لا يصل إلى درجة قراءة القرآن مع التدبر، بلا شك قراءة القرآن مع التدبر لها آثار عظيمة، ولكن قراءة القرآن بدون تدبر أفضل من عدم قراءة القرآن، لها آثار إيجابية أيضا. بل كل شيء يسمعه الإنسان، كل شيء يذكره الإنسان، كل منظر يراه الإنسان يؤثر في نفسه. ولذا علماء التربية يذكرون هذا الشيء ويؤكدون عليه، يؤكدون على اهتمام الوالدين بالأصوات التي يسمعها حتى الرضيع وحتى في حال النوم. وقبل علماء التربية الروايات تؤكد على هذا المعنى. كم من الروايات أكدت على المناظر التي يراها الطفل الرضيع الذي لا يستوعب استيعابا كاملا، كم من الروايات أكدت على الاهتمام بالأصوات التي يسمعها الطفل الرضيع حتى في حال النوم. هناك روايات عديدة. ولذا اعتاد العديد من المؤمنين على أن يجعلوا مسجلة عند الطفل حتى في حال النوم، وهذه المسجلة تبث صوت تلاوة القرآن الكريم، تبث صوت مجالس أفراح أهل البيت أو أحزان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، تبث أناشيد دينية، هذه كلها مؤثرة، حتى الطفل في حال النوم يتأثر. فكل إنسان يتأثر بأية كلمة يقولها حتى لو كان التفات الإنسان إلى جانب ثاني، يتأثر الإنسان بأي صوت يطرق سمعه حتى لو كان الإنسان يفكر في جانب آخر، هذه الأشياء كلها تؤثر. فقراءة القرآن الكريم حتى بدون التفات بدون تدبر له قيمة ولها قيمة. فكيف إذا قرأ الإنسان القرآن بتدبر؟ لا شك أنه يتأثر، لا شك أنه يمهد أرضية لقلب طاهر. وهذه هي الوصية الأولى للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ذكرها لأبي الصلت الهروي: وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن. الوصية الثانية، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها. قبل أن يأتي شهر رمضان أد الأمانات. البعض يأخذ أمانة لسبب ديني، لا بأس، جيد، لسبب لخدمة الناس، جيد. أما أحيانا الإنسان يؤتمن بأمانات معينة لا داعي أن تكون عنده، فالإنسان يرجع الأمانات قبل شهر رمضان أو حتى في أوائل شهر رمضان. رد الأمانة، أداء الأمانة من الصفات العظيمة جدا، بل ربما يستفاد من بعض الروايات أن من الصفات التي تكشف عن إيمان الشخص هي صفة أداء الأمانة. إذا تريد أن تختبر شخصا أنه مؤمن أو لا، ائتمن عنده أمانة، فإذا رد إليك أمانتك فهو مؤمن وإلا فلا. ربما يستفاد هذا المعنى من بعض الروايات. وهناك أحاديث كثيرة، سمعتم الكثير من الأحاديث في أداء الأمانة، ومن أعجب الأحاديث حديث غريب جدا، لو تأمل الإنسان في هذا الحديث حديث مذهل حقيقة، عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. يقول طبقا لهذا الحديث إن كان معتبرا، يقول: عليكم بأداء الأمانة، فوالذي بعث محمدا بالحق نبيا. لو أن قاتل أبي الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام ائتمني، يعني ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه. حقيقة حديث مذهل إن كان معتبرا. يعني لو أن شمر بن ذي الجوشن، لو أن يزيد بن معاوية عليهما لعائن الله، أعطى السيف الذي قتل به سيد الشهداء، أعطاه أمانة للإمام زين العابدين، الإمام لا يخون حتى في هذا السيف، يردها إلى صاحبها، يرد هذه الأمانة. وهذا الحديث مذهل إن كان معتبرا، إن كان صحيحا صادرا عن الإمام. هذا الحديث يكشف عن أهمية أداء الأمانة. الإنسان لا يتهاون في أداء حقوق الناس، حقوق الناس صعبة جدا، أصعب من حقوق الله، لأن في حقوق الناس حق لله عز وجل وحق للناس كما يذكره الفقهاء. هذه هي الوصية الثانية. الوصية الثالثة، قال عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية، لاحظوا أحيانا أو ربما كثيرا تحدث مشاجرات بين اثنين من المؤمنين، تباعد بين بعض المؤمنين مع البعض الآخر، هذا إلى حد ما طبيعي. ولكن الشيء غير الطبيعي في هذا المجال أن هذه المشاجرات تجتمع وتتكدس وتولد أحقادا في القلوب. هذا شيء غير صحيح، هذا شيء غير طبيعي. يبدأ شخص يحقد على شخص آخر، يريد الشر به، هذا مؤمن وذاك مؤمن، هذا شيء غير طبيعي، هذا شيء غير صحيح. الحقد على مؤمن من أخطر الأمراض القلبية، من الأمراض التي لها آثار سلبية كثيرة. وهذه الحالة المتوقع من الإنسان المؤمن أن يدخل في شهر رمضان وقلبه نظيف، قلبه طاهر. هذا الشهر ليس شهر العداوات، شهر الأحقاد، هذا شهر عظيم، هذا شهر الاستثمار، الاستفادة، التنعم بنعم الله عز وجل المادية والمعنوية. المفروض على الإنسان أن يدخل إلى هذا الشهر طاهر القلب، أن يدخل إلى هذا الشهر حسب تعبير الإمام زين العابدين في الصلوات الشعبانية، يدخل عامر القلب. إذا أردت أن تعمر أرضا، تبني في هذه الأرض بيتا، دارا، عمارة، في البداية تطهر الأرض، تصفي الأرض من الشوائب، هناك أشياء تتنافى مع العمران. وهكذا في القلب، إذا أردت أن تعمر قلبك بطاعة الله عز وجل، ففي البداية يلزم على الإنسان أن يطهر هذا القلب من الشوائب، ثم يبني على هذا القلب طاعة الله عز وجل. ولذا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في وصيته الثالثة لأبي الصلت يذكر هذا المعنى، يقول: ولا في قلبك، في البداية قال: ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها، ثم يقول: ولا، يعني ولا تدعن في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته. انزع الأحقاد قبل أن يأتي شهر رمضان أو حتى في أوائل شهر رمضان. ومن آثار إزالة الأحقاد عن القلب. فلان من الناس قال لي كلمة كذائية قبل سنة، الإنسان يتذكر ويحقد عليه. فلان من الناس قبل أيام أو قبل أشهر صنع بي كذا، انتهى، ذهب، أترك. في الآية المباركة: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنت أيضا تخطئ وتحب أن الله عز وجل يغفر لك. لنفرض أن شخصا معينا ظلمك ظلم شخصي، لا بس، انتهى، انسى الموضوع. ومن آثار إزالة هذه الأحقاد أن الشخص الآخر أيضا لا يحقد عليك. الدنيا دار معاملة حقيقية، ما تعطي تأخذ، هذا شيء طبيعي في الدنيا. إذا أزلت أحقاد من قلبك، هذه الأحقاد تزال من قلوب الآخرين باتجاهك أيضا. وهذا يستفاد من حديث لطيف جدا رائع، حديث فيه ألفاظ جميلة جدا من الناحية الأدبية، هذا الحديث جدا رائع. الإمام عليه الصلاة والسلام، الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول في هذا الحديث: احصد أو احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. حديث جدا لطيف. أنت تريد أن الآخرين لا يضمرون في قلوبهم الشر باتجاهك، تريد ذلك؟ لا بأس، قضية سهلة. أنت أزل الأحقاد من قلبك، هم بصورة عفوية أحقادهم بالنسبة إليك تزال. احصد أو احصد الشر من صدر غيرك، تريد أن الآخرين لا يضمرون الشر إليك، لا بأس، تتمكن من ذلك. كيف؟ بقلعه من صدرك، أنت أقلع ما في صدرك، تقتلع ما في صدورهم من الشر باتجاهك. هذه الوصية الثالثة. الوصية الرابعة، يقول عليه الصلاة والسلام: وتوكل عليه في سر أمرك وعلانيتك. تحدثنا سابقا عن معنى التوكل، عن أهمية التوكل، عن المعنى الصحيح للتوكل. الكثير من الناس للأسف الشديد عندهم انطباع خاطئ من التوكل، يتصور أن التوكل معناه أنك أجلس في بيتك ولا تعمل شيئا، الله عز وجل هو يهيئ لك الأمور. هذا المعنى غير صحيح، هذا المعنى لا يتطابق مع الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. وقل أملوا، أنا أجلس وأتوقع أن الله عز وجل يهيئ الأمور، الله عز وجل ينقذ هذه الأمة من هذا الوضع، لا يمكن. التوكل، المعنى الصحيح للتوكل أن الإنسان يعمل بكل جدية ولكن لا يرى الأثر من نفسه، يرى الأثر من الله عز وجل. يعني أنا أعمل بما في وسعي لتحقيق هذا الهدف، ولكن في نفس الوقت أعرف أن هذا الهدف لا يتحقق إلا بإرادة الله عز وجل، العمل مني والنتيجة على الله عز وجل، هذا هو التوكل. وحيث ذكرنا معنى التوكل، ذكرنا بعض ما يتعلق بالتوكل سابقا، لا نعيد. هذه الوصية الرابعة. الوصية الخامسة، وما أعظمها من وصية وما أهمها من وصية، من أهم ومن أعظم الوصايا على الإطلاق، الوصية بالابتعاد عن أخطر المخاطر، الابتعاد عن شيء أخطر من مرض الإيدز، شيء أخطر من السارس، شيء أخطر من القنابل الذرية. الابتعاد عن هذا الشيء، الابتعاد عن شيء اسمه الشيطان. الشيطان أخطاره متوجهة إلى كل واحد واحد من البشر بصورة دائمة، ولكن أحيانا الإنسان بتصرفاته يسكن الشيطان في قلبه، فهذا هو أخطر المخاطر. تصوروا لو أن طاغية العراق كان ساكنا في الكويت، كم كان يشكل خطرا على أهل الكويت؟ عدو خارجي يسكن عند الإنسان. إذا سكن الشيطان في قلب الإنسان، كم يكون هذا يوجب الأخطار الكثيرة على الإنسان. كيف يسكن الإنسان الشيطان في قلبه؟ بالتعود على الذنوب والعياذ بالله. الشيطان في المرة الأولى يأتي بكل قواه ليغري هذا الشخص حتى يرتكب ذنبا معينا. الشخص والعياذ بالله يقع في الذنب، يأتي الشيطان مرة ثانية إليه يغريه ليرتكب نفس ذلك الذنب مرة ثانية، يقع والعياذ بالله في الذنب مرة ثانية، يأتي مرة ثالثة ومرة عاشرة، شيئا فشيئا هذا الشخص يتعود على ارتكاب هذا الذنب. عند ذلك الشيطان يرتاح، يجلس في قلب هذا الإنسان، لأن هذا الإنسان لا يحتاج أن يجره الشيطان، هو يمشي خلف الشيطان عفويا، يمشي خلف الشيطان، الشيطان يرتاح. إذا تعود الإنسان على ترك واجب، على ارتكاب معصية معينة. البعض يتصور، ربما الكثير يتصور أن الذنوب لها آثار سلبية في الآخرة فقط، ليس الأمر كذلك. بعض الأشياء لها مخاطر دنيوية، بعض الأشياء لها مخاطر أخروية، بعض الأشياء لها مخاطر دنيوية وأخروية. الذنوب هكذا، خصوصا التعود على الذنب. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في الصلوات الشعبانية في المقطع السادس يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك. المعصية خزي، ليست خزيا في الآخرة فقط، خزي في الدنيا أيضا، خزي عند الملائكة، خزي عند الجن، خزي عند الحيوانات، خزي عند السماوات، خزي عند الأراضين. بعض العلماء يذكرون معنى دقيقا جدا بالنسبة إلى الذنوب وبالنسبة إلى الشرعيات بصورة عامة. كثير من الناس يتصورون أن الأمور الشرعية هي مجرد أمور شرعية لا علاقة لها بالأمور التكوينية، هذا خطأ. يعني البعض يتصور أن وجوب الصلاة لا ارتباط له بالأمور التكوينية، قضية اعتبارية مجردة، هذا تصور خاطئ. تصوروا دارا جميلة مبنية على أسس رصينة هندسية، هذه الدار متشكلة من مثلا 10,000 لبنة، إذا كسر الإنسان لبنة واحدة هذه الدار تضعف بنسبة 1/10,000 مثلا، طبعا إذا كسر الإنسان لبنة ثانية تضعف أكثر، وهكذا يستمر الإنسان إلى أن الدار تنهدم تماما. هذا وضع الدار. أما وضع السفينة على خلاف ذلك، السفينة القائمة على كل أجزائها، إذا خرقت جانبا من السفينة غرقت السفينة، السفن السابقة القديمة، إذا كنت تخرق جانبا واحدا خرق صغير، هذا الخرق شيئا فشيئا يغرق السفينة. السفينة قائمة على الماء بكل أجزائها، إذا أخذت جزءا واحدا من السفينة غرقت السفينة. بعض الأجهزة إذا قطعت سلكا صغيرا منه أو وصلت سلكا صغيرا لمكان غير صحيح ربما الجهاز ينفجر. لماذا؟ لأن هذا الجهاز دقيق جدا، كل خطأ في هذا الجهاز يوجب كارثة في هذا الجهاز. هذا صنع البشر، فما بالك بصنع الله عز وجل. البشر يصنع شيئا دقيقا إلى هذا الحد، فالله عز وجل كيف يصنع، كيف يخلق؟ الأمور التكوينية والأمور التشريعية مندمجة مع بعض، يعني هناك منظومة متكاملة من الأمور التكوينية والأمور الشرعية. إذا ترك الإنسان مثلا والعياذ بالله صلاته، خرق هذه المنظومة، كما يخرق الشخص سفينة، كما يوصل شخص سلكا معينا إلى مكان خاطئ، كما يخرق الشخص البالون، كيف هذا البالون يسقط؟ الله عز وجل مخلوقاته هكذا. إذا الإنسان خرق جانبا واحدا إذا ارتكب معصية واحدة هذا خرق لهذه المنظومة المتكاملة. ربما نحن لا نفهم، البشر لا يستوعب هذا المعنى، لا يستوعب هذا النظام المتكامل، لا يعرف ربط الصلاة بالسماوات مثلا، لا يفهم الإنسان، ولكن هناك ربط. صلاة الاستسقاء تنزل المطر، كيف؟ هناك ربط بين صلاة الاستسقاء والمطر، ربط واقعي تكويني. فهذه الأعمال كلها تؤثر سلبا أو إيجابا. الذنب يؤثر، الذنب الصغير يؤثر، يخرق هذه المنظومة. ولذا الإنسان إذا ارتكب ذنبا يصطدم بكل شيء، يصطدم بالملائكة، يصطدم بالصدام، يصطدم بالجن، يصطدم بالحيوانات، يصطدم بسماوات. ورد هذا الشيء، ربما يستفاد من بعض الروايات، الروايات تبين أن الإنسان الذي يرتكب ذنبا معينا الملائكة تلعنه، يتبين أنه يصطدم بالملائكة، الطير في الهواء يلعنه، السماوات تلعنه، هذا موجود في كثير من الروايات، الأراضين تلعن الإنسان، الأراضون تلعن الإنسان، يتبين أن هذا الإنسان الذي ارتكب ذنبا اصطدم مع الأرض. نعم، لا يصطدم مع شيء واحد في الكون، الإنسان المذنب، وهو مع الإنسان، الإنسان لا يصطدم مع البشر، لأن البشر لا يستوعب هذه المعادلة. فلان يرتكب ذنوبا كثيرة، البشر عادي عندهم، ولكنه يصطدم بكل شيء في الكون. خزي ولا تخزني بمعصيتك، المعصية خزي عند كل شيء، عند الملائكة أيضا خزي، عند الحيوانات خزي، الحيوانات تلعنه، هذا يخزى عند كل شيء بارتكاب الذنب، خصوصا إذا تعود على ارتكاب ذنب معين. ومن هنا جاءت الوصية الخامسة للإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يقول في البداية، قال: ولا تدعن، ثم يقول: ولا ذنبا، يعني ولا تدعن ذنبا، ولا ذنبا أنت مرتكبه. ربما يستفاد من هذه الكلمة تعود الإنسان على الذنب، ربما، أو ربما يشمل كل الذنوب حتى الذنوب التي لم يتعود عليها الإنسان. ولا ذنبا، يعني ولا تدعن ذنبا أنت مرتكبه إلا قلعت عنه. التعبير جدا لطيف وجدا دقيق. الإمام يعبر عن هذه الكلمة، يعبر بكلمة القلع. القلع تعني هذه الكلمة أن الإنسان ينتزع شيئا، يخرج شيئا من جذوره، هذا يسمى قلعا. الإنسان الذي يقص شيئا لا يسمى قلعا. أما إذا أخذت الشيء وقلعته من جذوره يقال لك أنك قلعت ذلك الشيء. الإمام يقول: لا تتركوا الذنوب فقط، وإنما اقلعوا الذنوب من جذورها. شخص، بعض الناس، ربما تعرفون بعض الناس هكذا في شهر رمضان لا يعصي الله عز وجل، عظيم جيد، ولكن بعد شهر رمضان يرجع إلى الذنوب. في شهر محرم باعتبار أيام مصائب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا يرتكب الذنوب، شيء جيد عظيم، ربما هذا الشيء يسوق هذا الإنسان إلى الطاعة، ولكن بعد شهر محرم يرجع إلى الذنوب. معنى ذلك أن هذا الشخص ترك الذنب ولكن لم يقلع الذنب من جذوره، بقيت جذور من الذنب في نفس هذا الشخص. بعد شهر محرم هذه الجذور تؤثر، تنتج الذنوب مرة ثانية. الإمام يقول: اقلع الذنب، أخرج الذنب من جذوره، أترك الذنب، ثم انظر لماذا أنت كنت ترتكب هذا الذنب، عالج هذه المشكلة. إذا كنت ترتكب هذا الذنب لاحتياج إلى شيء، وفر احتياجاتك من الأمور المحللة. إذا كان ارتكابك للذنب لصفة باطنية سيئة والعياذ بالله، أحيانا تحدث في الإنسان صفات سيئة، الإنسان يميل إلى المحرمات والعياذ بالله، نستجير بالله، عالج هذه المشكلة، اقلع الذنب من جذوره. هذه هي الوصية الخامسة، هذه خمس وصايا عظيمة جدا، وربما أعظمها الوصية الخامسة. الإنسان تهيئا لشهر رمضان، إن كان دخل في شهر رمضان أو لم يكن يدخل في شهر رمضان، يتهيأ لهذا الشهر العظيم. أنا أقرأ لكم نص هذه الوصية مرة ثانية من دون تعليق، ولكن لنستمع إلى هذه الوصية استماع عمل لا استماع مجرد، وإن كان الاستماع المجرد أيضا جيد، ربما يسوق الإنسان إلى العمل، ولكن الإنسان يحاول أن يعمل بهذه الوصايا بما يتمكن منه. في كتاب عيون أخبار الرضا عليه الصلاة والسلام لمؤلفه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي الذي اشتهر بأبي الصلت الهروي، قال: دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شعبان، فقال لي: يا أبا الصلت، إن شعبان قد مضى أكثره، وهذا آخر جمعة منه، فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه، تدارك التقصير، وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك. ثم بدأ الإمام بالوصايا: وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عز وجل، أو مخلص لله عز وجل، ليقبل شهر رمضان هكذا، أنت مخلص لله في أعمالك، أنت مخلص لله عز وجل، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها، سواء كانت هذه الأمانة بضاعة معينة أو أموال معينة في عنقك للآخرين تتمكن من أدائها أدها، ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته، ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا قلعت عنه، واتق الله وتوكل عليه في سر أمرك وعلانيتك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم قال عليه السلام: وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر، يعني شهر شعبان، أكثر من هذا القول: اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر، يعني شهر شعبان، يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة شهر رمضان، الله عز وجل مقدمة لشهر رمضان يعتق رقابا من النار، لتشمل هذه النعمة، هذه الرحمة من الله عز وجل إيانا، كل فرد فرد منا. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا، وبحق آبائه وأمه وأبنائه الطاهرين، اللهم صل عليهم أجمعين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، الساعة الساعة الساعة، وعصمنا اللهم فيما بقي من أعمارنا من الذنوب كلها، إنك على كل شيء قدير وأنت أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوي المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.